يتق الله سبحانه وتعالى وأولا يؤمن بذلك، وهو أيضا يكون في إقامة الحج عليه في الأشهر. ومنها تعريف العباد ما لهم من خير وشر حسب تقيه، ومنها علامة السعادة والقوة. أظهر أنه تعالى أثبت أعمال العبد في اللوح المحفوظ ثم في صحائف الحفظة الموكلين بني آدم من غير زواج النسيان عليه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أثبتها في هذه الصحائف على اللوح المحفوظ، والعياذ بالله خاسر كذلك ذات الشيء، مع أن الله يعلم بنا العباد ويعلم ما هم فاعلون، ومع ذلك فإنه قضى بوزن الأعمال كما ذكرنا. أخيرا يقول السلفيتي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، الآية التاسعة من سورة الأعراف، مثلا ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال بين تعالى في هذه الآية الكريمة أن من ثقلت موازينهم أفلحوا، ومن خفت موازينهم خسروا بسبب ظلمهم، ولم يفصل الفلاح والخسران هنا. فقد جاء في بعض المواضع ما يدل على أن المراد بالفلاح هنا كونه في عيشة راضية في الجنة، وأن المراد بالخسران هنا كونه في الهاوية من النار، وذلك في قوله فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. إذن فأولئك هم المفلحون تساوي فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فبهذا أيضا نفسر قوله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وبين أيضا تصرف الأمور باختلافاتها وكل مختلف بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم معه تصرف من الجواب التحليلي المقصود بالإخوة والأخوات أن يقيموا وراءهم الجواب لمدة الصلاة. الإخوة سلموا الأخوة وبدعة نرجو الأخوات بكل ليلة عرفنا ذلك. ونطلع إكرام الأسبوع الماضي في تفسير ستة الآيات الأولى من سورة الأعراف، ونتم إن شاء الله تعالى أروح أول سورة الأعراف هذه الليلة، ونرجو الملائكة حتى الذين تخلفوا عن ملاحقة الذين مروا من الموضوع أن يمكنهم نية جديدة أن يعني يتمروا معنا من أول سورة الأعراف بإذن الله. الطريقة هي تفسير كونه تبارك وتعالى ولقد مكن ذلك في الأرض ولعل لكم فيها معالي قريبا مما تذكرون. الله تعالى واصطدمت كلمات من الارض اي جعلنا لكم فيها مكانا وقرارا، او مكناكم بمعنى من لكناكم فيها واقدرناكم على التصرف فيها، وجعلنا لكم فيها معايش زرع معيشه وهي ما يعاش به من المطاعم والمشاريع وغيرها، او المعايش ما يتوصل به الى ذلك الى المطاعم والمشارك الى المساجد والمزارع والصغائر. قليلا ما يحضرون يقول المسلمين رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ولعل لكم فيها معالي، لم يبين هنا كيفيه هذه المعالي التي جعل لنا في الارض، ولكنه بين ذلك في مواضع اخرى كقوله تعالى فلينظر الانسان الى طعامه أنا قررنا لله فقرنا ثم تبقل الأرض الأخرى فأمدنا فيها حبا وإذا وقرنا وزيتون ونخلا وحدائق عنها وفاكهة ونخلا متاعا لكم ولأنعامكم. وقوله تعالى أرأيتم تروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرس فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم بعد الخطوب أفلا تنصرون. بعضهم يقولون أرض الجرس خمر إطلاق وصحيح أرض الرزق تدخل فيه لكن لا يعمل ذلك، لكن من أمثلتها أرض الرزق، لأن إذا تأمل أرض الرزق هي راح تحرق ثم بالإطلاق الله سبحانه وتعالى وكان في النبي يأتي هذه الأرض في الجنوب وكيف يشق نقص على الآية كي تجد الحياة في كل مكان، يعني يتولد فيه ذلك النبي وكبره كما تنتج الشرايين في الكتاب الحي والأوبئة والأوراق الحياة يعني الليل نعمل بالله على ذلك الرقعة تقول لك النعم الله لا نعم جميل لا صح ولا يجب مسلم واحد يشتر الشرقين ويقول الله لا وكان بنيجي في الآيات ويتنمى بالنمى في موسى المشركون الذين عرفوا ليه من دون الله عز وجل. فمر بك عليه النعمه تعبد النعمه وتنسى النعمه وتشرع مثلات عن الشكور والكفار. فلم يكن ليس صله تمييز ولكن هي زينه الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل تنتهي ان كان يجب علينا ليس اسم الله فلماذا لم نؤمن بشكرنا به الله سبحانه وتعالى فلا احلم الله عز وجل. لا احلم الله على هؤلاء الذبائح الذين جزاهم حسن قالوا عن قول الرسال في الكتب التي تخرج من الكبير التي هي العظيمه فيها الجيش وباعتبار الاجتماع والامر الله فسكت الولاده من دون الله وجعلنا لكم فيها على الشكر تعالى ولا تنام احد لا يشوق الناس الى الارض الجنود صحيح الرسال فنخرج به زرعا تاكل منه انا عدوه مع الكتب فسال الكتب وقال عز وجل وانزل في السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كل وضع انعامكم في الذي ذلك لايات يريدها وذكر كثيرا من هذه النعم في سوره النحل بقول عز وجل وانت العام خلقها لكن فيها شرك وكذا ومنها تاكلون وغير ذلك من الايات التي تفرح قوله تعالى وجعلنا لكم فيها معاليك قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون لأن الكلام فيها كما الكلام في قوله تعالى قليلا ما تذكرون يعني قليلا ما تذكرون يعني لا تذكرون إلا قليلا ما تذكرون الله سبحانه وتعالى إلا قليلا والتدليل نتوكم إلى بيان سوء الحال المقاومين وتحذيرهم قليلا ما تذكرون أتي فيه بعد استعداد هذه النعمة ولقد مكناكم في الأرض ولعل لكم فيها معارك قليلا ما تذكرون التدليل وطمئن قليلا ما تذكرون على مستوى هذه النعم لهذه سوء حال المخاطبين وتحذيرا من الله يعني ما فعلنا عليكم بذلك الا بتذكروه المعلم كيف تذكرون بمتابعه ما انزلنا اليكم وترك متابعه من دون الله فتحصلوا معالج الاعداد الابديه ثم بين تبارك وتعالى من مثل على الاهل التي سرت الى بريه وبين لهم عقاب تاديب ومن طلع عليه من الحسد لابيه ليحفظوا ولا يتبعوا طاعه بعض يقول عز وجل ولقد خلقناكم ثم قررناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم وسجدوا في المسجد لم يكن من التابعين هذا كقوله تعالى واذ قال ربك للملائكه اني خالق ذكرا من صلصال من حمل المسلوق فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين في هذا أو في تصدير هذه الآية بالقسم وحق التحقيق يعني القسم ولقد يعني والله لقد خلقناكم ثم خلقناكم يعني في تصدير هذه الآية بالقسم وحق التحقيق كالتي قبلها إعلام بكمال العناية بمضمونها لأن الآية تذكر ولقد مكناكم في الأرض في هذه الآية ولقد خلقناكم ثم خلقناكم ثم كل الإيمانية إلى قال المكتوب فإذا نسب الخلق والتصوير إلى المخاطبين مع أن المراد بهما خلق آدم عليه السلام وتصويره حتما يعني الآية يقول عز وجل ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا لبعيد الجيل الآدم فالخطاب لنا نحن لأننا نحن هو بني آدم فالخلق لا تخرج من تخرج آدم عليه السلام لأنها مركبة ثم قلنا لبعثة في أولاد فمن الحكمة من ذلك الحكمة توفيق لمقام الانتهاء حقا فتأكيدا لوجوب الشكر عليها بالرمز إلى أن لنا حظا للتنفيذ عليه السلام وتطبيقه لذا أنهما ليس من الخصائص المحصورة عليه يعني لأنهما تعود إلى الملك إلا أنهما تعود إلى الخلق وإلى التطبيق هل الخلق والتطبيق من الأمور التي اختص بها آدم دون رؤيته أم أنها أم أنهما من الخصائص المتعددة التي اشترك فيها آدم ورؤيته؟ يعني الله سبحانه وتعالى لم يختص آدم فقط بكونه كل صلاة وطهور أو كما قال الله تعالى وإنما نحن أيضا يخلقنا الله عز وجل ويصورنا فهي الخلق والتصوير من الأمور التالية إلى رؤية آدم جميعا إذن كل مخلوق في رجل خلقه على نمطه كلنا نحمل نفس شكل وهيئة سليمة آدم هذه الأسئلة وكل مقطوعة من تأثير إيه نفس الهيئة ونفس الصور وهيك يحصل نقص في يعني مدى حمل الجسم للجسم الإنساني فلما كان يحصل بيننا نحن ده تساوي في الأبعاد يعني في أحجام الجسم مثلا إما العوامل الوراثية أو غير ذلك من الأشياء يحصل تساوي لكن الخلقة الأساسية والهيكل البشري العام كله لما تكلمونا كل ده على صورة كبيرة أيضا عليه وعلى الذين أقبلته واختلفوا فبما أننا مشاركون لآدم في هذا وإذا أخذنا هذه الصورة من آدم يعني كأنهم الذي تعلق به خلقه هو كبير يعني خلقنا نبات آدم فينا غير مصور ثم صورناه أكثر عبقرية ولقد خلقناكم لنفسه الأول ثم صورناكم يعني صورنا آدم أبدع تصوير لقد خلقنا الإنسان في أحسن تصوير في أحسن تصوير في أي صورة ما شاء ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم وكمل به على الخير كل خلق الله تعالى فلم يعقل أن يكون آدم الذي صور الله عز وجل فيه ولقد كرمنا بني آدم وطبعا الإنسان آدم عليه الصلاة والسلام والذي قال فيه ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم وكل ذلك لم يعقل ان يكون اصل البشريه هو الصلب او الشمبانزي او ابن عم للشمبانزي كما في ذلك الامر هو من تبعوه على ضررته الذي سويت في نحو الحاجه الفكري العقيده فهل يعقل هذا؟ كذلك حقيقه ما نقصد عن خلق احسن نكون ذاتيا ولم نحدث اي بحث نظريه على من السند الوراثي المقرر لان ذلك عكس الادله العلميه الان وخاصه عند المدرسه الوراثيه والوراثه انا ما اقدر تحكيما لان السند كان قريبا لان المريض لا حصل في مواليدها والشعبيات التي تحصل لها نعم الشديد فوضع هذه الحفريات كي يحاولوا ان يبيعوا هذا المريض وتعثر في البيت وفي هذا مريض واحد من الكتاب الأمر هم أخطأ لذاتي للجناح ضغط الهاتف الضغط وجهة ضرب الوراثة للجناح لها يعني أن كفر الإنسان تعالى إنهم يقولون هذا الإنسان على المخلوق أبنى غير عاقل وغير مكتمل للنمو ويجيبون في كتلة يبحثون إن هو يتوقع من السرد إلى رقم الإنسان الإنسان المفاصل هذه وكأن المخلوق الأول اللي صار منهم من البشر هذا كان يعني كان أدلى وكان يعني معلوم وغير كده وكان حتى من الخطاب الجزئية في الأرض فكان وما أعلم يقول لا أحسنه خمسة سنوات فقط ولا أحسنه هذا شوف المفتد المدينة عبده فقط لا يكون مولود من نور على الجمع كان رأى الهداني ومسلمين أمريكا لا يعني على الصوت بالعكس الحقيقة أن اللي يحصل يعني يعني التطور من الأبناء الأعلى بالعكس الذي كانت الحديث أن الوصل العكس من الإنسان بمجرد قامته تنقص من الألم عن الكلام كان كله 60 ذراعا في السنة 60 ذراعا في السنة فطبعا هذا شيء في موضوع الحياة والأمن كما نقول جدا يعني الله مثلا فتحها حوالي 15 دور هذه الإتقان الألم المؤمنون سيعودون لهذه الفئات الأخرى وسيدخلون الجامعة كلها في هذه الحالة يعطينا أن هذا الشيء قام من ذلك خير وطول جانب وعاد خلقه على طرق خليل هذا الخيرية السلام أي نعم فنقول من الآية ولقد خلقناكم ثم طورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم أي خلقنا آباءكم آدم فينا غير مصرع ثم طورناكم ثم طورناه أجزاء تطوير وأحسن تطوير صار إليكم جميعا هذا التطوير صار إلى الجنة فمجرد اكتساب الإنسان للهيئة البشرية هذا كمان وصار من ضمنها نفس ما فعل بغض النظر أن نوقف على حكمته مع ذلك يقارن بين خلقه في صفتين من حيث لون البشر من حيث جمال الملامح والخفية وكان هذه الصفات المراتية التي لا اختيار للإنسان فيها لكن ما دام الإنسان حتى لو أكثر عن ذاته جمالة على صورة بين أن هو إنسان مثقف كرمه الله تعالى بكون مختلف على هذه الأخرى يعني هذه البشرية وهذه الصفة الآدمية خلافا للكفار الغربيين الذين يحاولون دائما أن يراعوا الغير الضروري لأنهم يظنون أن تجريات الترقى وأن أقصى قوة من حيث الكمال الجسمي هي معروفة به غير مؤخرة. أما العلاج الأخرى فهي ليست طريقة الأعمى به الأمراض بغير الأشياء. بل الأعمى الأحيان مع بعض الشعوب في الأمراض الأخرى أن هم يعني غير عمليين لا يتعاملون معهم يعني المغرب الأخرى كرامة جميلة ومن الأشياء. ثم قال الله تعالى ثم كل من الملائكة كل في آية ما تتبعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. طبعا يعني الآيات من عظمة القرآن ومناجاة القرآن أن القرآن الكريم يتفنن في تنويع العبارة في حكاية قصة المحاكي قصة موسى والصحاب كانت قصة خلق أدم عليه السلام غير ذلك. الشيء الواحد لكن التنويع وتنويع في الشيء الواحد الخاص بصورة تنفع عن إعداد القرآن الكريم هذا يجب محاكم القرآن الكريم. بخلاف أيضا ما ذكر في بعض بيان المعارف الشيخ نعم كان يقصد المعارف الروتين بجمعائه وظلم الكلوريه وأهل الله يطعمون لك القرآن الكريم يزعمون أن لأن القرآن مضاقف لأن القرآن أحيانا يقول المراقل القرآن من فيه ومرة أخرى من فيه اللازم ومرة أخرى من ماء ومرة أخرى من تراب ومرة أخرى من كلمة المسلم فبيزيد لعقبهم وظلمة قلوبهم يكترون هذا من التناقض والعياذ بالله. إنما هذا بحسب حق يشير إليه القرآن الكريم فهو كان من تراب وبيد من القرآن كماء فوغلق مغرب وخلق الماء يصدق عليه مؤسسة مرارك التين صار الماء وقيد الماء والتراب صار فينا التين مع ذلك صار تنصب الحمائل وهكذا واضح. يقول تعالى قال معك قال يعني قال الله عز وجل لإذا منعك ألا تسجد يعني ما منعك أن تسجد كما وقع في سورة القرآن سورة الصف قال ما منعك أن تسجد لما خلقت اليدين بدون الله أنا فيها خلاف من تقول فيها كلمة لا ما منعك إلا تسجد إذ أمرتك بعض سبيل لبعضها مزيدة للتنبيه على رفع ترك السجود ولتوكيد لمن فعل الذي دخلك عليه وتحته كما في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يتهم من فضل الله لئلا يعلم يعني معناه إيه يعني مثل هذا يقول عنها مزيدة لا مزيدة للتوبيه لأن لم يعتنع بالحرية منهم على ذلك كأنهم في لأن لا يعلم أهل الكتاب يعني ليتحقق علم أهل الكتاب ما منعك أن تحقق السجود وتلزمه ما اكتسب قال ما منعك أن لا تسجد أن منع لا في حق التأثير ما منعك أن تحقق السجود وتلزمه ما اكتسب. وتوقف بعض المحققين في وجه إفادة لا أن تأكيد ثبوت الفعل مع إيهام نفسه يعني الإيهام لا هل هي لتأكيد القسم أم يعني هل هي لتأكيد الأمر السجود أم لنفسه يتأكيد الأمر بتاع السجود. الصلاة بعض المفسرين قال لا تفيد توكيد الفعل مع إيهام نفسه واستظهر إيهامه أنها له مهم بل إذا صاحبك في المدى المعرض نحو غير صريح فإنها تؤدي متعلقا المانع به قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقيل لا كما ذكرنا من قبل هنا يعني هي في التأكيد هي صحيح لا أكثر إما لتأكيد الفعل أو النفي هنا هي لتأكيد الفعل. الدليل يقول ذلك آية سورة الصاد ما منعك ألا تسجد إلى مرضك في سورة الصاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدك بدون الله فتسجد فيه فيدل على أن لا يعني ليس فيه. ونظير ذلك قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد لا أقسم يعني أن المقصود بلا هنا يعني إطلاقا أو نفي القسم لا أقسم بهذا البلد فإذا غاب إلى الله تعالى وهذا البلد أي وهذا البلد الذي هذا قصر فدل على ان لا هي من تاكيد القريه التي تاخذها ولهذا من رائع اللغه قول العلي فذكرت ليلى كعصا قرابه وكاد صميم القلب لا يتقطع كاد صميم القلب لا يتقطع يبقى ايه
المقصود بها وكذا الخليل المخلدي لا تقطعوا، فهذا معروف في لغه العرب. يزيد الواحد من علاقه القرآني محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى فيقول في ذات ايهام الاضطراب عن آية الكتاب، ده احد علوم القران الذي الان اعطيها لنا الشنقيطي رحمه الله تعالى. قال ما منعك الا تسجد ان امرتك، يقول في هذه الايه الثانيه اي لقوله منعك ما على الناسين، ما منعك الاضافه تقولي ما منعك ان تسجد، فاتت ايه الا تسجد، فحصل هنا اشكال لان المنافق الظاهري لقوله ما منعك بحسب ما يسبق الى اليه السامع لا ما في نفس العلم هو حذف لا، فيقول ما منعك ان تسجد دون ان لا تسجد. واجيب عن هذا باجوبه من اقربها ما اختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، وهو ان في الكلام حذفا دل المقام عليه، المعلم الفكري يعني ينتقد لمذهب ابن جرير ويفضله ان في الكلام هنا حذفا السياق يدل عليه ما منعك الا تسجد الى مرقد، وعليه فالمعنى ما منعك من السجود فاحوجك الا تسجد الى مرقد، ما منعك من السجود فاحوجك الا تسجد الى مرقد. ونحن تكلمنا من قبل ان هذا شيء معروف في لغه العرب انهم يحذفون ويضمرون في كلامه اشياء لا ينصون عليها، فالمقصود ما منعك الا تسجد يعني ما منعك من السجود فاحوجك الا تسجد اذ امرتك. وهذا الذي اختاره ابن جرير قال ابن كثير انه حسن قوي. من اجوبه العلماء ان لا صله مزيده للتوحيد، ويدل له قوله تعالى في سورة الصاد ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، وقد وعدنا فيما مضى أن إن شاء الله نبين القول بزيادة لا مع شواهده العربية في الجمع بين قوله لا أكتم بهذا البلد وبين قوله وهذا البلد الأليم، نتحول إلى تفسيره أو كلامه في سورة البلد في قوله تعالى لا أكتم بهذا البلد. يكون هذه الآية الكريمة يتجاوز من ظاهرها أنه تعالى أخبر بأنه لا يقسم بهذا البلد الذي هو مكة المكرمة، مع أنه تعالى أقسم به في قوله وهذا البلد الأمين. أول مذهب عليه الجمهور أن لا هنا صلة، على عادة العرب فإنها ربما لفظت برفضة لا من غير قصد معناها الأصلي، بل لمجرد تحوية الكلام وتوكيده في قوله ما منعك ما منعك إذ رأيته، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أتعطيت أمري ألا تتبعني، يعني المقصود به إيه أن تتبعني أن تحقق اتباعي، فالمقصود هنا التوكيد، قال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني يعني أن تتبعني، وفي قوله ما منع وقوله ما منعك الا تسجد اي ان تسجد على احد الصورين خلق الله. ويدل له قوله في سوره الصاد ما منعك ان تسجد لما خلق، وقوله لئلا يعلم اهل الكتاب اي ليعلم اهل الكتاب، وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فلا وربك لا يؤمنون المقصود ايه فلا ربك فلا ربك، وقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، المقصود ولا تستوي الحسنة والسيئة، وقوله حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، وهي أنهم يرجعون على أهل القولين، وقوله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون على أهل القولين أيضا، أن إيه وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، وقوله قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا على أحد الأقوال الماضية، لأن هذا قل تعالوا أكل إيه؟ ما حرم ربكم، هي المطلوب في كل إيه؟ أن تشركوا يعني ما حرمه الله، فعلى القول بأن لا من هذا الباب أنها صلة للتوكيد والتحقيق وليس بالنفس، ولذلك قال ألا تشركوا، هل ربنا حرم عقب الشرك؟ حرم التوحيد؟ لا، حرم أن تشركوا، فلا هنا من هذا الباب على أحد الأقوال سبق أن تكلمنا فيه، قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا على أحد الأقوال الماضية، وقول أبي النجم فما ألوم البيضة ألا تسخر لما رأينا الصمت فانضرع، يعني أن تسخر، فما ألوم البيضة ألا تسخر يعني أن تسخر، وقول الشاعر وتلحينني في الهوى ألا أحبه ولله داعي دائم غير غافل، وتلقي جنية الله أن لا أحبه، يعني المفروض أن أحبه ولا جائلة. وقول الآخر أبا جوده للبخل واستعجلت به، أبا جوده للبخل واستعجلت به، نعم من فتن لا يمنع الجود قاتلة، نعم من فتن لا يمنع الجود قاتلة، حتى الذي يقتله لا يمنع الجود أن يقتله ولا يمنع إحسانه أن يقتل إليه. فقوله أبا جوده للبخل، يعني أبا جوده البخل، سلام أيضا من هذا الباب زائلة. وقول النبي الخمس فلا وأبيك ابنة العامري لا يدفع القوم عني أفر، فلا وأبيك يعني وأبيك. وأيضا أنجب الفراء للريادة الأهل الكلام الذي فيه معنى الجح، قول الشاعر ما كان يرضى رسول الله دينهم والأطيبان أبو بكر ولا عمر، ولا عمر ولا إيه وعمر ولا هنا سمع. ومنه أيضا قول العجاج في بئر لا حور ترى وما سعر بإسمي حتى رأت صبح جسر، في بئر لا حور بسرعة هلكة، لا حور يعني إيه في بئر مهلكة، حور مهلكة، فلا أيضا وصبر صلة. وهكذا ذكر الحقيقة الواهبة كثيرة، منها أيضا قول الشعير تذكرت ليلى فاعترفني صبابة وكاد صميم القلب لا يقطع أو لا يتقطع. هذا باختصار شديد. والحقيقة أن العلامة الشافعي أورد بحثا مفصلا في هذا، فليراجع في كتابه زفر الهام للصلاة مع آيات الكتاب في سورة البلد. يقول القاسمي رحمه الله تعالى وقيل ما منعك مشمول على ما حملك وما دعاك ألا تفعل، وقال الغالب المنع ضد العطية وقد يقال في الحماية، والمعنى ما حماك عن عالم السجود. ولا أخفى أن السؤال عن المانع من السجود مع أن الله حتى لا يعلم الذي منعه من السجود للتوجيه ولإظهار معاندته وكفئه وكبره واستحياره لأصله وتحصيله أصل آدم عليه السلام، كما أوضحه قوله تعالى قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني قال إيه؟ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، لم يجب ويقل منعني كوني يعني منعني اعتقادي أفضليتي عليه من حيث الأصل، وإن أوضح يعني جاء الجواب قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وفي الحقيقة كما يقول ابن كثير هذا من العذر الذي هو أكبر من الذنب، هذا من العذر الذي هو أكبر من الذنب. وإنما قال هذا ولم يقل منعني كذا مطابقة للسؤال، لأن في هذه الجملة التي جاء بها مستأنفة ما يدل على الناجع وهو اعتقاد أنه أفضل منه، والفاضل لا يفعل مثل ذلك للمفضول مع ما في قلبها من إنكار أن يؤمر مثله بالسجود لمثل التكبر على أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا يعني يعتبر قياد يسمونه قياد استدلالي، ويدرجه ابنه العلماء في الأسلوب الأحمق، أسلوب المتكلم اللي هو يكون فيه حماقة أو أحمق إنسان تماما، كما وقع به من النمرود من قال أنا وحي وأبيه. وقد علل ما ادعاه من الخيريه والفضل بزعمه ان عنصر النار افضل من عنصر الطين، قال انا خير منه، انا اصلي خير من اصلي، يعني انا اصلي خلقت من نار وهو يخلق من طين، فانا اكون افضل منه، لان النار في نظر ابليس جوهر نوراني وهو ظلماني. ولقد احصى اللعين حيث خص الفضل بما من جهة المادة والعنصر، ونظر الفضل من حيث المادة والعنصر، ولكن المفضلة لا تكون فقط من جهة الأصل أو العنصر، المفضلة تكون من جهة إيه؟ باعتبار الفاعل وباعتبار الصورة وباعتبار الغاية، بجانب طبعا العنصر. كما أنبأ وطبعا إذا كل المفضلة من حيث العنصر فعل، إذا قارنا بين الطين وبين النار من حيث العنصر لا علمنا ان الدين افضل بلا شك من النار، وسياتي بيانه غالبا. يعني فإذا العلم أخطأ من حيث خط الفضل بما هو من جهة المادة والعنصر وغفل عما يكون باعتبار الفاعل، كما أنبأ عنه قوله تعالى لا منعك أن تسجد لما خلقت بيديك، غفل عن من هو الفاعل. شرف آدم عليه السلام إنما هو أن الله خلقه بيده، خصه الله بأنه خلقه بيده، فكان يقتضي الأمر أن يعني يسجد لما خلق الله بيده. باعتبار من الذي صنع آدم؟ من الذي خلق آدم؟ فهذا بلا شك هو الشرف من إيه؟ الشرف العظيم أن الله خلقه بيده، يعني بغير وصفة. أيضا لكن المفضلة باعتبار الصورة، وصورة آدم أكمل كما نبه عليه بقوله تعالى ونفخت فيه من روحي، هذه إضافة للتشريف، ونفخت فيه من روحي، يعني الروح هي خلق مثل خلق الله بلا شك، وباعتبار غاية، غاية خلق آدم عليه السلام، وهذا هو ملاك الأمر، هو استخلافه في الأرض، ولذلك أمر الملائكة بالسجود له لما بين لهم أنه أعلم منهم بما يدور عليه أمر الخلافة في الأرض. لم يؤمر الملائكة بالسجود لآدم إلا بعد أن أظهر الله فضل آدم عليهم بالعلم، إلا بعد أن أظهر الله أن آدم أفضل عليهم بإيه؟ بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها إلى آخر الآية. فإذا آدم له خلاص ليست لغيره، ومن جملة فالشيء كما يفرح بمادته يفرح بفاعله وغايته وصورته. فاعله خلقت بيدي، والله الذي خلق آدم. غايته هي ايه؟ استخلاف الأرض وتدخله بصفة العلم الذي يؤهله لذلك. وصورته وآدم موجودة في هذه الثلاثة دون إبليس، ليس في هذه الأشياء فاستبان غلط إبليس. وفي المبادئ أن عدو الله إبليس جهل وجه الحق وأخطأ طريق الصواب، لأن من المعلوم أن من جوهر النار الخفة والطيف والارتفاع والغضب والاضطراع. قال حتى هو في السياسة سياسة فاسدة، وهو أول من قاس سياسة فاسدة، كأن لما تقارن الطين بالنار، أولا النار كمعدن وكعنصر وكجوهر من طبيعته إيه؟ الخفة الطيف والارتفاع والاضطراع، الإحراق طبعا والتدمير. وهذا الذي حمله مع سابقة شقائه على الاستكثار عن السجود لآدم عليه السلام والاستكثار لأمر ربه، فأورده ذلك العصب والهلاك. ومن جوهر الطين، الطين كل ما فيه الرجالة، الأناة، الصبر، الحلم، الحياء، التثبت، الطين تضع فيه الجذرة تتنمو وتبارك بإذن ربها ويخرج منها الثمار وكذا وكذا. أما النار ضع فيها الشيء فبيت يحرق ويهلك. وهذا كان الداعية لآدم عليه السلام مع سابقة سعادته إلى التوبة من خطيئته. أن آدم طبيعته التي خلق منها النصين الذي فيها الاصطفاء كان داعية له إلى أن يتوب ويستغفر الله عز وجل ويرجع إليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فسأل ربه العفو عنه والمغفرة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة بالنور، وخلق الجان من نار من النار، وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم. وإبليس هو أول من قال كما قال الحسن البصري رحمه الله. وقال ابن سيرين أيضا أول من قال تأديب وما عبر في السمك والتمر إلا بالمقاييس. ولذا احتج بهذه الآية من ذهب إلى عدم جواز تخصيص النقص بالقياس، وإلا لما استوجب إبليس هذا الذم الشديد. وعقد القاسمي رحمه الله تعالى كلاما كثيرا طويلا في السياق ذكر فيه نصوصا عن السلف في ذم الكلام، ثم بين ان المقصود بالذم ليس كل قياس، انما المقصود بالقياس الفاسد، الفاسد القياس القياس الذي يقابل النص مثلا. هذا هو القياس الذي نهى عنه السلف وذموه، لا مطلق القياس كما فعلت الظاهريه. لذلك ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم انفسهم قد قاسوا. فنتجاوز عن هذا البحث طبعا خشيه الاثاره، ولكن ننسب الرجوع الى تفسير القسطنطيني ومواضع ايضا في اضواء البيان فصل فيها الكلام في حجيه السنه. قال اهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها. وهنا الشركيه رحمه الله تعالى ايضا فسر قوله تعالى قال انا خير من ناري خير منه خلقتني من ناري وخلقته من فيه. ذكر في هذه الايه الكريمه ان ابليس لعنه الله خلق من نار، وعلى القول بان ابليس هو الجان الذي هو ابو الجن، فقد زاد في مواضع اخرى اوصافا للنار التي خلقه منها. ومن ذلك انها نار السموم، النار التي خلق منها ابليس ايه اخرى بينها انها نار السموم، كما قال عز وجل والجان خلقناه من قبل من نار السموم. فاعتبار اننا قلنا ان ابليس مثلا ان ابليس هو ابو الجن فخلق من نار، بنص الايه الجن خلق من نار ايه السموم، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. ومن ذلك انها من خصوص النار، يعني هي نار ثم هي نار السموم ثم هي نارهم من نار السموم، كما في قوله وخلق الجان من مارج من نار، والمارج اخص من مطلق النار، لان المارج هو اللهب الذي لا دخان فيه، اللهب الذي لا دخان فيه. وسميت نار السموم لانها تنفذ في مسام للبدن لشده حرها. قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصالحين. قال تعالى لابليس فاهبط منها، يعني بسبب عصيانك لامري وخروجك عن طاعتي. واكثر المفكرين على ان الضمير عائد الى الجنه. طبعا هو السياق هنا لم يدخل الجنه، لم يجد ذكر الجنه، وانما يعني الاضمار قبل ذكرها لشهرة جمله من سكانها، لأن هذا أمر مشهور، فلذلك جاز الإضمار ويعود الضمير إلى غير مذكور فيما مضى. قال لا تهبط منها أي من الجنة. قيل أو قال ابن كثير يحتمل أن يكون منها عائدا إلى المنزلة التي هو فيها من الملكوت الأعلى، لأنه كان يتعبد مع الملائكة. قال تهبط منها. قال المهيمن يعني اهبط من رتبة الملكية إلى رتبة العناصر. فما يكون لك أن تتكبر فيها، يعني ما يصح ولا يستقيم، فإنها مكان المطيعين الخاسرين. وطبعا العلماء خلاف منتشر في هذه الجنة التي كان فيها آدم عليه السلام، هل هي جنة الخلد أم هي جنة هنا في هذه الأرض على مكان العالم في الدنيا، على خلاف شديد جدا بين العلماء. وقد فصل القول فيه علم المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في عدة كتب، في فتح الأرواح في باب الأفراح، كذلك في أول كتابه مفتاح باب السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، ذكر الشهادة بالتفصيل الكبير، ثم انتهى إلى أن يتوقف عن الفقع في هذه المسألة واستشهد بيت الشعر المعروف إذا تناقص الكحول في لجب فكيف حال الغطيس في الوطفي؟ فلن تنمر عليه إنك من الطاغرين. قال مهبط منها فما يكون وتتكبر فيها فاخرج تأكيد للأمر بالهبوط متفرع على علته. إنك من الطاغرين أي من الأذلاء وأهل الهوان على الله تعالى وعلى أوليائه. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى يغير تعالى في هذه الآية الكريمة أنه عامل إبليس اللعين بنقيض قصده، حيث كان قصده التعاظم والتكبر، فأخرجه الله صابرا حقيرا ذليلا متصفا بنقيض ما كان يحاوله من العلو والعظمة، وذلك في قوله إنك من الصاغرين. هو رب الكبر فأعمله الله بنقيض خلقه وأهانه، والصغار أشد الذل والهوان. قال اخرج منها مذءوما مدحورا ونحو ذلك من الآية. ويفهم من الآية أن المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة، وإنما يحصل له نصيب ذلك. وصرح تعالى بهذا المعنى في قوله إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، يعني الشخص الذي يتكبر يريد ذلك إيه؟ العلو والعظمة والارتفاع على خلق الله، ويريد الابتداع وينازع الله صفة المتكبر، لأن هذه من صفات الله التي لا يبيح الله لأحد أن ينازعه فيه. العزة الرداء والعظمة الكبرياء الرداء وعظمة إزاري، فمن نزعني واحدا منهما قصمته. فالله عز وجل فرض العزة كما قال وله الكبرياء في السماوات والأرض، فإذا لا يجوز لأحد أن ينازع الله في مثل هذه في مثل هذه الصفات. وكل من أراد التكبر يعاقب نصير بقلبي بالذل والهوان، كما غير النبي صلى الله عليه وسلم أن المتكبرين في الدنيا يستروا يوم القيامة في أمثال الزرع يطعون أهل الموقع في أمثال الزرع، يعني كل هذا الجسم الأجل الكبير يؤلفت من ثلاثة أحمد هي لكن في صورة الإيه الزرع الزرع تعرفون الزرع الزرع بسيط جدا الذي يرى لما تخترق أشعة الشمس مكانا فيه ظل فترى هذا الزرع البسيط هذا هو الزرع وهم يختارون يوم القيامة في هذا الحجم الحقير هم متكبرين في مساوة الأرض ومغربها هذا هو مصيرهم يوم القيامة معاملة لهم من نقيض فضلهم. أي نعم. وفرعون كان أكبر شيء لك إيه وتكون لكم الكبرياء في الأرض وخايف على العلو والمناصب والجاه وهذه الأشياء فانظر كيف كانت عاقبته وهذه الأنهى تجري من تحتي فأجراها الله من فوقه وأغرقهم فيها وهكذا كنا في النصر هذا في كل متكبر جبار. أي نعم. يقول تعالى إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين، يعني صاحب الكبر لا يستعد أن يحصل ما يريده من الكبرياء لأن الله تعالى مستأثر بالكبرياء فلا بد أن يذل كل من أراد التكبر على خلق الله عز وجل. بين الله عز وجل في مواضع أخرى كثيرا من العواقب السيئة التي تنشأ عن الكبر أعاذنا الله والمسلمين منه. فمن ذلك أنه أي كبر سبب لفرض صاحبه عن فهم آيات الله فليس بأجهة، إذا وجد الكبر في الخلق فإنه يعود هذا الخلق ويحول بينه وبين فهم آيات الله عز وجل. يقول تبارك وتعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض لبين الحق، هذا العقوبة من عقوبات الكبر أن يصرف عن التدبر وفهم القرآن أو الاهتداء بآيات القرآن. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض لغير الحق. ومن ذلك أنه من أسباب السواعي في النار الإقامة والاستقامة في النار والعياذ بالله كما في قوله عز وجل أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ بلى. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى ذلك لأنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. سبب العذاب أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله حققوا لا إله إلا الله لا تنازعوا الله في ألوهيته وفي خصائص ألوهيته يستكبر.
ومن ذلك أن صاحبه لا يحبه الله تعالى كما في قوله لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلمون إنه لا يحب المستكبرين. ومن ذلك أن موسى استعار بقبله من حيث ما هو معاذ من القصص الكبر قال موسى إن عدت لربكم من كل متكبر لا المشفى يكفي السيئه او اخره الى الوقت ويظهر في مقاربه ان المتواضع لله جل يرفعها كف الصوت وخواص يرفع الرب بغالب الاندفاع عقبات الانبياء ثم من ياخذ من الله ان العرض ايه نصيب كل واحد من العبودين تجنوا الله عز وجل. لذلك اعظم فقر يوصى فيه النبي عليه السلام انه عبد لله عبد لله. فبعض المسلمين الجهله لا يفهمون هذه الحقيقه ان فقر النبي عليه السلام وشرفه في سجن عبوديته لله وتواضعه لله وخضوعه لله عز وجل. فلا يقنعون بذلك ويحاولون ان يوبقوا على رسول الله عليه السلام بما صفات ما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى. واضح كمان يزعم على النبي عليه السلام كما يقول المصيري فان من جنودك الدنيا وضرتها ومن عيونك الا النوح والكلب. ويقول ايضا يعني فهل يرضى الرسول على الاسلام ان نمدحه بان من علومه علم النوح والكلم اذا ان هذا النوح محفوظه محفوظ لا يطلع عليه الا الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني ان هناك ما فعلوا يرضونهم بالاختلاف او بالمبالغه في نفس النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بقير ايضا دعنا ابن النصارى في نبيهم وانطق بما جئت مدحا فيه واحتاجه كل اقراء مباح للنبي عليه الصلاه الا فقط ان تقول ان عيسى ابن الله لا تقل محمد ابن الله اترك هذه فقط وقل ما جئت بعد ذلك فهذا هو السبب تنطق بما جئت دع من بعثه النصارى في نبيهم وانطق بما جئت مدحا فيه واحتاجه كل اللي تعيش
كل بقى من علومة علم الله والقادم يقول لي هاي طبعا في ناس كتير تنزمات تأخذ هذه الهردة أكثر ما يحضرون القرآن الكريم ومجال السلطية يحتفلون بها أساس احتفال رغم المخالفات الشديدة التي تحتوي هذه الفضيلة. الثالث أن الرسول عليه الصلاة والسلام وصرخوا في يده ربه ولذلك مدحه الله في أدرك المقامات لصفة العبودية في الذل والتواضع لله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنت في غير من نزلنا على عبدنا في مقام التحدي وهذه كانت في مقام الإسراء في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يدخلون عليه لبدا وغير ذلك من الآيات. فأشار تبارك وتعالى إلى مكانة المتواضعين له عنده في مواضع أخرى كقوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فنبي عن جميع الروح الذي يقبلون بالنسب وبعض الناس يزيد أيضا يعني استعمال آيات القرآن الكريم يريد أن يشكم الصف الذي يتعامل معه ويشكم بالجهل فيأتي لأن هذه الآيات ظاهره أنه يطبق الآية لا هو يطبق الآية ويريد أن يوصفه بالجهل فيرد عليه مثلا سلاما سلام عليكم لا نستغل الجاهلين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعاد يوصفه يستعمل الآية في السبت والآية تنهى عن الآية بتأمر بالإعراض عن الجاهل فلا تستعمل الآية التي تسكن بها الذي أمرك بنفس الآية أن تترقب به وأن تعرض عنه وأن تعرض عن أذيته. من ذلك قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه أوصي إلي أن تواضعوا حتى لا يقهر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقد قال الشاعر تواضع لكم كالبدر تكبر وجهه على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكف الدخان يعلو بنفسه الى صفحات الجو وهو وضيع. تواضع لكم كالبدر البدر انت ترى تراب في الماء مثلا على سطح الماء لكن هل هو في الحقيقه التواضع بتاع ونزول صوته في سطح الماء هل هو نقول منه أن هو في الحقيقة مرتفع فتكون كالبدر صورته صورة الإيه متواضعة وهذا يرفعك كما يرفع البدر تواضع تكن كالبدر تبدل وجهه على صفحات الماء وهو رفيع يعني رفيع المكان في السماء ولا تكف الدخان يعني بنفسه الدخان يرتفع إلى أعلى إلى صفحات الجو وهو وضيع. فقال أبو القيم المتنبي ولو لم يعلو إلا ذو محل تعالى الجيش من حط الخسام. قال انظرني الى يوم يبعثون انظرني انهلني ولا تهلني الى يوم يبعثون اي ادم وذريته من القبور. قال انك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. هذا الحقيقه كثير من الناس لا يلتفتون اليه ان ابليس الجنس هذا الذي يلتفت الى المعصيه ما زال حيا الى الان وسيبقى حيا الى ايه؟ الى يوم يبعثون. قال انظرني الى يوم يبعثون. فاذا حتى لو كان ذريه ابليس بهبوط لكن هو نفسه ما زال حتى الان يقول يعني ايه حركات الكفر والضلال ويوجه المحاربين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وراء لأنه هو الطاغوت الأكبر الطاغوت إذا أطلقت فهي أطلقت تنطبق إلى إبليس لأنه هو السبب في كل شر وفي كل كفر وفي كل معصية وخزائن في الأرض. فإذا إبليس سأل النظرة التأديب أنظرني عن لا تمدني واتركني حيا إلى يوم يبعثون يعني إلى يوم يبعث آدم وذريته من القبور. قال إنك من المنظرين قال أي قال الله إنك من المنظرين أي من المعجلين إلى نفخة الصور الثانية. قال ابن كثير أجابه تعالى إلى ما سأل لما له في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقدة لحكمه. فإن كان الوزير المغير له استنباط جميل في هذه الآية لأن هذه الآية كثيرا ما نسمع المتكلمين في فضيلة الدعاء أنه حينما يحرجون الناس عن الإجهاد في دعاء الله سبحانه وتعالى يقولون إذا كان الله أجاب إبليس لما سأله النظرة فكيف لا يجيبك إذا سألته؟ معنى جميل وهو طيب لكن فيه نظر. لماذا؟ لأنهم يستدلون بهذه الآية أن الله أجاب دعاء إبليس. قال أرسلني إلى هذه الرسول قال إنك من المبرزين كأنها جاءت إجابة لدعاء. هذا مختلف. لكن هناك احتمال آخر قال إنك من المبرزين يعني في سابق إبليس. فهي لم تكن إجابة لدعائي ولكن إخبارا لأنه صرح في علمي وفي قضائي أنك سوف تنظر وسوف تنهل ولم تكن إجابة لدعائي. علمي إلى يومي يبعثون قال إنك من المنظرين. يقول السلفي رحمه الله بين تبارك وتعالى في الحج وقال أن غاية ذلك الإنذار هو يوم الوقت المعلوم لأنه قال عز وجل إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. فقد طلب اتخاذ الإنذار إلى يوم البعث وقد أعطاه الله الإنذار إلى يوم الوقت المعلوم. وأكثر العلماء يقولون المراد به وقت النفخة الأولى والعلم عند الله تعالى وقت النفخة الأولى. طبعا الأولى والثانية السبب اللي تكلمنا في السنة الأخيرة في هو الكتاب والسنة الخلاف هل النفخات النفخ الأولى يكون مرتين أم ثلاثة؟ مين يتذكر احنا قلنا الراجح كان ايه؟ النفخ الأولى يحصل ثلاث مرات أم مرتين؟ فيكم تماما ولا يقدروا معنا مثل قول لعبة الفائز أو محمد هي مرة واحدة أم مرة ثانية؟ النفخ الكور لا هي الأساس ولا نفخ ها؟ هو الراجح اللي كان النفختان إيه؟ إن هذا نفختان وليس ثلاث نفخات. بعض العلماء يقولون ثلاث نفخات نفخة الفزع ثم نفخة الصع ثم نفخة البعث والنفور. الراجح انهما نفختان لقول النبي ثم وصلنا بين نفختين اربعون وكذلك في سوره الزمر ونفخ فيه ثم خرج ذلك ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون اخرى يعني ان مفيش حاجه بعدها جل يعني واحده وثانيه لذلك الصح تقول ايه ربيع الثاني او جماد الثاني لكن الصح انك تقول ايه الاخر جمادى الآخرة أو ربيع الآخر لأن هو الثاني معناه الثاني يكون في ثالث لما لكن لو تقول الآخر يبقى هم كده كذلك ونوبة فيه أخرى يعني نفخة الثانية. أيوة قال بما أغويتني لأخرجن لهم صراطا المستقيم. بما أغويتني أي قبل الثاني عن الهدى أو حكمت بروايتي فجاء هنا حياء القسم قتل. كما في قوله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين أي فأقسم بإغوائك إياي. وقيل هي المعنى لا مستعبير أي لأجل إغوائك إياي لأقعدن لهم أي لآدم وبني ترقبا بهم كما يقعد القطاع للخريطة على السابرة. وحسب نحن لو استحضرنا هذا الخلاف حقيقة منه مجال هذا الخلاف لو استحضرنا يعني كيف إبليس لنا ونتألنا جدا في هذه الفترة المؤقتة التي نعيشها منتقلين من الله سبحانه وتعالى ومبتليه يعني انظر إلى الاتحاد أنت واحد قاطع طريق ومختبئ وراء شجرة أو سور أو أي شيء في الطريق مثلا الصحراء ومنتظر بس يمر حتى ينقطع عليه ويسبقه ويقتله ويعني يغصب منعه من المال أو المتاع. انظر نفسي قاطع طريق كيف يكون مختبئ يريد أن يأخذك على جرة حتى يجمع عليك مرة واحدة. هذا هو غرض الحديث من كل المجمع أنه قاعد متربص بكل إنسان كان يصده عن سبيل الله تبارك وتعالى. لأقعدن لهم يعني لآدم ولبنيه حسب صراطة المستقيم كما يقعد الخطباء والطريق على الساهلة. صراطة المستقيم أي صراطة الطويل وهو طريق الحق ومعناه لا أفكر عن التاريخ لا يستجيب الخطور ولا الشكل ولا التخطير. حلف إبليس ويأنى الشريف ضر بقدره وإذا سئلنا ما الدليل على أنه ضر بقدره لم نقل انظر فقط إلى حال الكفار ولكن انظر إلى حال الذين يتسمون بأجزاء المسلمين كيف ظهر كيف طبق عليه إبليس ظنه كيف يتوقعه وكيف اللي حلف عليه إبليس ضر بقدره بالفعل وإلا فكر إيه؟ ما نظر القصة ابليس لما خلق لانه ينام اجمعين الى يبالك من المسلمين هذا وهذا الخبر الاصداق التي تبدا الان اكثر من هذا الفيديو في البيوت البنوك الربويه التبرم دفن الاسلام ووصف بالارهاب واثاره دين الاسلام طلعت لهم انفسهم وطلعت لهم ساترون ان شيء عادي جدا الان اذا ذكر كلمه الارهاب فهو الارهاب الاسلامي والاسلام دين الارهاب والتطرف اصبح كلمه مكثره بالنسبه للارهاب الان لان اصبحت علما على الاسلام ف يعني نكف الله رايات اعداء الدين وخذلهم وجفت الدمه في عروقنا فهؤلاء كلهم يسكنون الاسلام فهل وقت ابليس ان خطر؟ لا خطر حتى الشيطان قال نعم اراده رسميه في الارض هناك معابد للشيطان نعم الشيطان ودين اسمه عباده الشيطان وهذا الحرمون يجي بالكفر والمعاصي والقتل وشرب دماء الحياء الذين يسمحون له الى غير ذلك موجوده معابد التوحيد في امريكا وفي اوروبا يعبد فيها ابليس ولا حول ولا قوه الا بالله فاذا ابليس وقت وضر في فتره الذي اخذ رحمته هل وقف وضر عباد الرحمن الم يقل الله عز وجل واذكروا عهد الله واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به ان كنتم سمعنا واطعتم نحن ايضا اخذ الله عليك هذا المثال ان كنتم سمعنا واطعتم فينبغي ان نوفي بهذا الخطر ونبر بهذا العهد وهذا الميثاق ويعني لا نكثر عن ذلك ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين هذا الذي نقرأ فيه أن سيوقع بني آدم فيه قالوا ظنا منه أنهم سيطيعونه فيما يدعوه إليه حتى يملكهم هذا الشيء يتكلم عن ما كنا خلقنا بعد يقول لك هذا ما كان الخالق للذنوب ومع ذلك إبليس قال فوعد قبل الخلق فقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين فهو عليه هذه قصته قبل أن يتواجد ويولد بنو آدم ويتكاثرون في الأرض بناها على ماذا؟ بناها على علم الغيب؟ لا بناها على غم كان عنده غم أنه إذا دعاهم سوف يستجيبون لضلالته ويطيعونه فيما يدعونه فيما يدعوهم إليه حتى يهلكهم هذا الظن هل يعني كذب هذا الظن أم أنه وقع صدق والدليل في سورة سبع في قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين أو إلا فريقا من المؤمنين في سورة سبع ولقد صدق عليه ابليس ظنه يعني ابليس لما قبل ان نخلق لما تحدانا وتوعدنا بهذا الاضلال وهذا الاغواء وما كان يطلع الغيب ما كان يعلم الغيب هو ناوي ان يتربص ببني ادم ويقول يفعل كذا وكذا كل هذه الخطط كانت موجوده في مخيلته على اساس الظن واضح الله سبحانه يخبر ان ابليس هذا الظن صار حقيقه بعد ذلك وصدق ظن ابليس لان فعلا اكثر الناس ما كانوا كافرين بل كانوا كافرين ولذلك يقول عز وجل ولقد صدق عليهم ابليس ظنه الذي ظنه ايه من قبله فاتبعوه الى الا فريقا من المؤمنين قوله تعالى ثم لحكم عن ابليس ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم اي من جميع الجهات الاربع مثل او مثل خلفه اياهم بالتسويل والإضلال من أي وجه من ثم لن يترك أي وجه من وجه الإضلال إلا وسيرتكم لإتيان العدو من الجهات الأربع التي يعتاد هجومه منها ولذلك لا يذكر الفوق والتحت ولا تجد أكثرهم شاكرين يعني مستعملين لهواه وجوارحهم وما أنعم الله به عليه في طريق الطاعة والتقرب إلى الله الشكر له ثلاثة أركان الإقرار بالنعمة بالخلق والنطق بها بالمثل والصناعة وصفة على بها وتطريق هذا النعمة في مولاتي في مرضاتي مسكيها ومعطيها والمتنعم بها سبحانه وتعالى صار آهد من الأمارات عن طريق الظن كقوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين روى الإمام أحمد عن ثبرة ابن الكاهن قال سمعت رسول الله ثبرة ابن الكاهن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان صعد لابن ادم في اطرقه فقعد له بطريقه الاسلام فقال اتكلم وتذر دينك ودين ابائك واباء ابائك او ابيك؟ قال فاعطاه فاسلم. ثم قعد له بطريقه الهجره فقال اتهاجر وتضع ارضك وسمائك؟ وانما مثل المهاجر كالفرس في الطول. قال فاعطاه فهاجر. قال ثم قعد له بطريق الجهاد فقال ما جهاد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المراه فيقتل المال؟ قال فاعطاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك منهم فجاهد كان حقا على الله ان يدخله الجنه او قتل كان حقا على الله عز وجل ان يدخله الجنه وان غرق كان حقا على الله ان يدخله الجنه او وقفته ليكتكم كان حقا على الله ان يدخله الجنه. وقد ورد في الحديث استعادة الجن تصلي في الشيطان عمل الإنسان من جهاد الدنيا. الحديث الذي قال فيه ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع ولاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني بين يدي أمني ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن خلفي، وأعوذ بعض نفسي أن أغتال من تحتي. ثم أكدب تبارك وتعالى على إبليس اللعنة والطرد له الإمعان عن محل الملأ الأعلى، فقال عز وجل: قال نخرج منها مزؤوما مدحورا. مزؤوما بالهمزة في القراءة المشهورة من رأبة، رأبة أي حقرة وذمة، وقرئ قال نخرج منها مذوما مذوما مدحورا. فتحتمل أن تكون مذوما مخففة من المذموم. نعم، مذوما مدحورا، مدحورا يعني مخفيا مفرولا. لمن سمعك منهم، اللام هنا لتوطئة القلب، وجوابه لأملأن جهنم في كبر إسماعيل، يعني والله لأملأن جهنم في كبر إسماعيل، أي لمن أطاعك من الجن والإنس لأملأن جهنم من كفاركم، كقوله تعالى: قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ودائما في القرآن الكريم يعبر عن ملء جهنم من الكفار بكلمة إيه؟ حق عليهم القول، يعني قد حق عليهم القول او حق عليهم كلمة رب. ما هي هذه الكلمة؟ لأن جهنم الجنة والناس إخوان. فإنسيل لما ضيق جهنم ووسع الجنة، وإذا قلت منها مكانا ضيقا مقرنين جعل هنالك سبوعا. لما ضيق الجنة؟ لماذا كانت جهنم مستقبل جهنم ضيقة والجنة واسعة؟ قيل لأن جهنم حتى السجن والجنة دار ملك. وهذا كله بخط إيه؟ بخط ألا يجوز، يعني إنما يتحقق هذا الرئيس بحق من لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. يقول تبارك يقول تبارك وتعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. ويا آدم يعني وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني جنة الخلد أو جنة في الأرض. والفائدة في إعادة هذه القصة مع أنه قد تقدم ذكرها في سورة البقرة أن القرآن نزل في سبع معاشرين سنة والعوارض تعرض والوجود تقدم، فكانت القصة في معاش ليسمع من لم يسمع استصلاحا ونصحا، لأن إعادة القصة واحدة في مواضع بألفاظ مختلفة كل واحد منها في نهاية القصة من إعجاز القرآن. فكلا من حيث شئتما، من حيث أي من كل مكان شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أي تقصيرا من الذين غلبوا أنفسهم. أما هذه الشجرة فهذا من فضول الكلام الذي لا نحتاج إليه. نحن هذه الشجرة شجرة التفاح أو شجرة كذا، هي شجرة من الشجرة، ولو كانت المعرفة بنوعها فإذا لا ذكر الله سبحانه وتعالى، فيتبع الروح عنه أعرض الله عنه، ولا نقع في ذلك ولا نلجأ إلى الإسرائيليات. خطر وأن هؤلاء من الكفار من اليهود والنصارى افتروا على الله الكذب وزعموا أن هذه الشجرة كانت شجرة المعرفة والبصيرة، وأن الله معاذ الله وتعالى عما يقولون كان يسلك من الآدم إذا أكل من هذا الشجر سيكون عنده بصيرة وعلم، فلعلم ذلك ذهاب عنها ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما نحن المسلمين فنعتقد أن يعني أن آدم عليه السلام ما أمر الله بالملائكة بالسجود له إلا بعد أن أظهر فضيلته عليه بالعلم وبالبصيرة وعلم آدم الأسماء كلها. لكن هذا يعكس تطور هؤلاء القوم عن التعارض بين الدين وبين العلم وبين الإيمان. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فوسوس لهما الشيطان أي إبليس لأكل الشجرة مخيلا لهما النفع ليبدي لهما أن يظهر لهما ما وري أي ما ستر عنهما من سوآتهما أي عوراتهما. هذا يعني إذا كف السوءات والتعري والتجارب الحياة مقصد أساسي من مقاصد الدعوات الإبليسية. فهذا هو إبليس هو مؤسس الدعوة إلى التفرد إلى الصفوف إلى العرف هو مؤسس هذه الدعوة وكل الذين يمشون فريقينهم من أسمائه على هذا الفساد. فهذا مقصد من المقاصد التي يهتم بها جدا إبليس لنشر الفساد في الأرض ليبدي لهما ما غوري عنهما من سوءاتهما. واللام في قوله ليبدي إما من عاقبة لأنه لم يعلم صدوره منهما لأنه هو وسوس ولا يدري هل يبدي عنه أم لا. فوسوس لهما الشيطان ليبدي عنه لكي تكون عاقبة هذه الوسوسة أنهما يبدي عنه فتبدو سوءاتهما. فكان عاقبة وسوسته أن أظهر سوءاتهما أو أن اللام للتعليل والغرض وسوس لهما الشيطان ليبدي لهما وهذا هو الاصل في هذه اللام انها للتعليل بناء على حدثه او علمه بطريق ما. وفي الايه دليل على ان كشف العوره من عظائم الامور وانه مستهجن في الصداع ولذلك سميت سوءه لانه يسوء صاحبها وسميت عوره لانه يلحق العار بكشفها. ولا شك ان الرئاسه دليلا على قبح التعري لان ادم وحواء لما حصل ذلك لهما بادر الى ذكرها فقصد قتال علينا من ورث استغل هذا على ان الاستحياء من التكتل فطره مغروزه في الانسان منذ بدايه هذه الخليقه. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين يعني الا كراهه ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين اي من الذين لا يموتون ويبقون في الجنة الشاكرين. وقد استدل بهذا أو استدل بهذا من رأى تفضيل الملائكة على الأنبياء وفيها تخشى عن لم تتعرض له الآن. إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قاسمهما يعني أقسم لهم حلف إني لكما لمن الناصحين يعني في هذا الأمر أمر إلى التوحيد قاسمهما حضرة القاسم حلف إني لكما لمن الناصحين توكيد بإني وتوكيد باللام وهكذا. قال ابن كثير أي حلف لهما بالله على ذلك حتى خدعهما لأن آدم عليه السلام ما تصور أن هناك مخلوقا يجرؤ على أن يحلف بالله ويكون كاذبا في حلفه. هذا صور أن إنسان أو مخلوق في هذا الصحيح يجرؤ على أن يحلف بالله ويكون كاذبا في حلفه. فلذلك انخدع إبليس آدم عليه السلام من الحلف الذي حلفه له إبليس وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين يعني في هذا الأمر. وقد يخدع المؤمن بالله وهذا هو الجواب الذي يذكره العلماء عن الاعتراف الذي اعترف به بعض الناس. اذا قلنا على الصحيح طبعا ان ادم نبي ادم كان نبيا مكلفا كما جاء في الحديث والانبياء معصومون. فكان جواب عليهم معصيه التي وقعت من ادم الجواب كما ذكر الامام ابن حزم رحمه الله تعالى ان ادم عليه السلام ما تعمد المعصيه لكنه انخدع للحلف الذي حلفه يعني ابليس له. إني لكم على من المفتحين أي في هذا الأمر. ويقول قتادة إنما يخدع المؤمن بالله, يخدع المؤمن بالله. وهذا أمر مهم جدا نتكلم فيه ونزيله إيضاحا, يعني يعني مما يروى أن عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق 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 فنهاه عن السرقة أو كلمه في هذه السرقة فقال والله لن أسرق. فقال المسيح أو ما يقول عن المسيح أنه قال آمنت بالله وكذبت عيني, آمنت بالله وكذبت عيني. ف يعني الإنسان يعني يخدع المؤمن بالله, لا يستطيع أحد أن يخدعه إلا من هذا الباب. وهذه الصفة هي الصفة الخامسة, يعني المؤمن لا يعاب على أنه يخدع, لكن المؤمن يعاب أنه يكون أن يستغفر. في فرق بين الخدع وبين الإنسان يكون مغفلا, واضح فرق دقيق. ولذلك يقول مع السلف أظنه عمر رضي الله تعالى عنه المؤمن سبحان الله المؤمن غير كريم والمنافق خلق لئيم. المؤمن غير كريم طاهر القوية ونقي السريرة, والأصل فيه التعامل مع الناس ببراءة وبسماحة وبحسن خلق, واضح. فلذلك هو غير كريم, يعني ممكن يخدع بسبب ايه؟ طيبته وحسن خلقه وإيمانه بالله سبحانه وتعالى وطهارة قلبه وسلامة قبره. كان يخدع المؤمن. فإذا تعامل هذا بهذا المؤمن مع شخص لئيم وقائل فهو قد يخدعه, لكن هذه لا ليست منقصة للمؤمن, لأنه إذا انخدع ايه؟ بنتيجة الخلوق المسلم الصحيح من حسن الخلق من حسن الظن من سلامة القلب, فلا يقال المؤمن بأن يغير طبعا وحتى يصير لئيما وخبيثا وماكرا ومنحولا ومعوجا. لكن طبيعة المؤمن كما هنا في طبيعة آدم عليه السلام انخدع لما حلف له, لأن آدم ما كان يتصور الإنسان يحلف أن مخلوقا يحلف بالله ويكون كاذبا, لأنه يعتقد أن لا يمكن المخلوق يعني يتجاسر على أن يحلف باسم الله العظيم ويكون كاذبا بذلك. هذا الذي انخدع به آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لا حرج أن المؤمن يخدع, لأن الاسم هنا والكفر يمسحك ومن يمسحك بالمخادع والمشتاق, لكن المؤمن لا يستغفر, لا يستغفر كما يقول عمر لست بشرك ولا يخدعني شرك, لست بشرك ولا يخدعني الشرك, الشرك اللئيم المنافق الناكر الخبيث. فهو يقول لست بشرك لكن في نفس الوقت لا أفكر بشرك الآن يخدعني أو يستغفر. نحن إذا أصلنا الكلام في هذا النماذج الحقيقة كثيرة جدا تجسد لنا هذا المعنى. وأنا
منها ما وقع من عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال ما وقع في أجنبين حينما واجه الروم وعليهم الأرطغون, وكان أجهى الروم وأبعدها غورا وأنشأها فعلا. أقام عمرو على أجنبين لا يقدر من الأرطغون على قحطة ولا تكفيه الرسل فوليه بنفسه, فدخل عليه كأنه رسول فأبلغه ما يريد وسمع كلامه وتأمل حضرته حتى عرف ما أراد. وقال الأرطغون في نفسه والله إن هذا لعمر أو أنه الذي يأخذ عمر برأيه, وما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتله. فدعا حرسيا فساره فأمره بفتحه فقال اذهب فقم في مكان كذا وكذا فإذا مر بك فاقتله. ففطن عمرو بن العاص فقال للأرطغون أيها الأمير إني قد سمعت كلامك وسمعت كلامي, وإني واحد من العشرة بعثنا عمر بن الخطاب لنكون مع هذا الوالي نجحد أموره, وقد أحببت أن آتيك بهم ليسمعوا كلامك ويروا ما رأيت. فقال الأرطغون نعم فاذهب فأتني بهم. ودعا رجلا فساره فقال اذهب إلى فلان فرده. وقام عمرو فذهب إلى جيشه, ثم تحقق الأرطغون أنه عمرو بن العاص فقال خدع الرجل هذا والله أجهى العرب. وبلغت عمر بن الخطاب فقال رضي الله عنه لله در عمرو. ثم ناهضه عمرو فاقتتلوا بأجنبين قتالا عظيما كقتال اليرموك حتى كثرت القتلى بينهم.
خطيب وصاحب ولا يستغفر, لا يستغفر لكن قد يخدع مع هذا. فكل يخدع نتيجة ان اللغة بصفة النور مولودة في الذي خدع والغش والوصول القوية في الطرف الآخر, هذا يسيء للطرف الآخر. لكن لا يسيء المؤمن ولا يعاد المؤمن لأن يخدع, لكن يعاد أن إيه؟ جيوب شغفل والفرق بينهما وبين كبير. الاستغفال معناها ان العبد هو في طريقه التفكير ان يمثل نفسه استغفاله وخداعه لنقص فيه هو. لكن اذا كان هو طاهر النيه وبسبب طهاره قلبه وصفاء نفسه يخفى فهذه تسيء الفرق اخر. لكن لا تسيء المؤمن لان هذه هي طبيعه المؤمن ام المؤمنه غير سليم ثاني خداعه في طهاره قلبه. والمنافق شبه يئيب يقول القاسمي رحمه الله تعالى وعن قتاده انما يخدع المؤمن بالله. واحد حلف لك بالله صدقه سائل يقول لك والله العظيم انا لا املك كذا او كذا فانت تجد الحلف صدقته واعطيته مثل الصلاه ان كان كذبك حساب على الله. لكن المؤمن يرتدع بالله الحلف بالله صدقه. هذا هو سلوك المؤمن. وعن ابن عمر رضي الله عنه راى انه كان اذا راى من عبده صرعا وحسن صلاه اعتقه. ورأى عبد من عبيده طاعة وحسن صلاة وكل صلاة راجعة ومطمئنة فيعتق هذا العبد يمتن عليه بالايه بالعتق. فكان عبيده يفعلون ذلك طلبا للعتق. فقيل له انهم يخدعون فقال من خدعنا بالله ان خدعنا له. من خدعنا بالله ان خدعنا له. هذا هو الشيء عن طريق الطاعة والصلاة يخدعني فقد يحسن هذا الخدع بس يصلي. واضح فبالتالي هذا هو سلوك من خدعنا بالله ان خدعنا بالله ده جوز خيرا من هذا لا نقبل منه هذا الخير. فدل هنا بمرور فلما ذاق الحجر بدت لهما سوءاتهما وطبقا يقذفان عليهما من وراء الجنه. فدل هنا بمرور يعني اصنعهما ودل اظن في الصعيد ما زالت تستعمل كلمه الدله الدله يقول لك الدله يعني ايه انزل او خلي الحاجه الفوريه ننزلها. فدل هنا بغرور يعني اصنع هما واصل السريه الرجل العطشان يدل في البئر بذنوب حبل في البيت كي يروى من ماء البئر فلا يجد فيها ماء. فهذا هو الادلاء بغرور يدلوه لذنوب بذنوب الحبل بذنوب البئر عشان يزرق ماء من البئر فينزل في عمق البئر في الظلام وكذا ثم يجد البئر ليس فيها ماء. فهذا يقال ايه دلاه بغرور نزله وما وجد شيء غره فما وجد ماء. فهذا هو التعبير اصل التعبير المستعمل هنا. فدل هنا بغرور اصل الرجل العطشان يدلى في البئر ليروى من مائها فلا يجد فيها ماء فيكون مدليا فيها بغرور. فوضعت السلية موضع الاصناع فيما لا يجدي نفعا. كل ما تريد ان تعبر عن ان واحد يصنع واحد في شيء مفيش فاستمع منه تقول ايه دلاه بغرور. وفيه اشعار بانه اهبطهما بذلك من درجه عاليه الى رتبه ساكنه. دلاهما ابليس خلعهم ونزلهم من درجه عاليه في الجنه الى درجه ساكنه. فان التشجيع والادلاء ارسال الشيء من اعلى الى اسفل. وقيل معنى دلاهما جراهما بغروره والاصل فيه دللهما والدل الجراه كما قال أظن الحلم دل علي قومي وقد يستجهل الرجل الحليم. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما يعني أخذتهما العقوبة وشؤم المعصية فتهافت عنهما اللباس وجرت عليهما الشجرة سقطت الملابس التي كانت يلبسانها فظهرت لهما عوراتهما. فلما ذاقا السجرة استدل بعضهم على أن من ذاق الخمر عطاء مجرد أن يذوق الخمر فهو يكون عطيا. لماذا المنفر هنا إيه؟ فلما ذاقا السجرة وهذا وقوف مع ظاهر ما هنا فإن الذوق وجوب الطعم بالفم وظاهر أنه قد يعبر به عن الأكل اليسير وهو المراد هنا. فلما ذاق السجرة يعني أكل منها أكلا يسيرا لأنه وقع في آية أخرى مصرحا للأجل فيها وطبق يقصفان أي أخر يعني إذا ذاق الشجرة لابد أن نفسرها في الآية الأخرى التي فيها إيه؟ الأكل فعبد بالأكل منها فنمنع منه أن الأكل كان أكلا يسيرا فعبر بالذوق إشارة إلى أنه كان أكلا يسيرا وليس هو مجرد الذوق اللي هو وجود الطعم بالفم. وطبق يقصفان أخذ يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة عليهما من ورث الجنة يعني ليستترا به. وهذا يدل على أن ستر العورة كان من شريعة آدم عليه السلام، ويدل على أن الستر من خلق آدم وحواء، أن الستر فطرة إنسانية، التستر الإنسان في الفطرة جميل إلى الستر إلى الستر. أما التعري فهو فطرة حيوانية، فالإنسان لا يحرق على التعري إلا إذا كان بطبيعته منتكسا ومرتكسا إلى مستوى الفهاء. وآل ذلك أنه لما كانت الشعوب في مجاهل أفريقيا أو في هذه البلاد التي تتعرى عريا كاملا، علامة بارزة جدا مجرد أن يدخل الإسلام في ثلاث هذه البلاد ويكتب فيها يكتب أهلها يترقون من هذا المستوى الذي كانوا أثر فيه للبهائم إلى مستوى الكمال البشري والإنساني والفطرة التي فيها حبه التفكر. فالتفكر هو التقدم، هو التحضر، كل ما إنسان كان مغروزة فيه بالفطرة البشرية السليمة والترقي وقوله النظرية الحقيقية فهذا يكون يخرج على الفطرة ولا يرتكب إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى التكتف، لأن التكتف فطرة حيوانية. وذلك نجد البهائم، هل البهائم تستكتف؟ دعوكم اللي بيلبسوا الكلاب مش عارف ايه وهذه الملابس، لكن نتكلم في هل الاتفاق ترى الحيطان وكل البهائم هذه كفطرتها ايه مكشوفه لا تتسقى، لكن الانسان يخطف لانه ايه حيوان مكشوف يحب الطفل ويجيب الى الطفل ويقبح يتقبح يعني يستقبح الرؤيه بالفطره الكامله فيه. اذا كذب الكذابون الذين يزعمون ان العرس والتكتب حرام على مثل التقدم، بالعكس هذه فطره حيوانيه، الفطره البشريه بتميل الى الست. ولذلك ادم عليه السلام مجرد ما حصل ما حصل وبدت لهما سواتهما ظل يجريان صدق يقتفان من ايه صدق باستمرار وسرعه بسرعه هؤلاء الاستفاضه. فهذا دل على ان الفطره البشريه الكريمه تنزع دائما الى التكتب، اما التكتب فهو فطره حيوانيه ولا يعني ينحاز الانسان اليها الا اذا كان في انتكاس في فطرته وفساد في فطرته جعله يستحسن هذا التكتب وهذا التعري. طبعا الا عند الحاجه، الا عند الحاجه الى التكتب فالانسان طبعا يجوز له ذلك او يكون في مكان لا يراه احد. وناداهما ربهما يعني يذكرهما انه يتسابق والأمر والتجنب عن الشيطان، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة يعني عن الأكل من تلكما الشجرة وأكل لكما إلا الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا أي أضررنا ها في المعصية وإلا تغفر لنا أي ما سلك وترحمنا أي بالتوبة وقبولها لنكونن من الخاسرين أي لنصيرن ممن خسر جميع ما حصل له من الكمالات. قال الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى قال ربنا ظلمنا انفسنا هي الكلمات التي تلقاها ادم من ربه، فبهذا يفسر قوله تعالى فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، يعني الله تعالى هو الذي ألهمه هذه الكلمات فتاب عليه. وطبعا هذا موضع مهم جدا في الفرق بين العقيده الاسلاميه والعقيده النصرانيه المحرمه. لماذا؟ لان العقيده النصرانيه عندهم ان ادم طرد من الجنه، طرد من الجنه ويعني نالته اللعنة هو وحواء، لأن هذا فحسب، يعني هم لا يعتقدون أن الله تاب عليه، هذه أول شيء أول فارق، هم لا يعتقدون أن الله تاب على آدم. الأمر الثاني أن آدم ورط الخطيئة إلى كل ذريته من بعد، كل ذرية آدم تولد ملوثة بالخطيئة الأصلية، يعني الخطيئة الأصلية معروفة الصراحة عندهم يستعملوه في النصرانية وغير من أسرار الكنيسة الخطيئة الأصلية، يعني حد بناء الجيش، فكل أولاد آدم يولدون ملوثين بالخطيئة ويستحقون الدخول جهنم. واضح إلى أن طبعا اختلفوا بقى من الهنادكة ومن المسلمين ومن الأجيال الوثنية اختلفوا أسطورة إيه من الإله نزل وتجسد ومش عارف حلت امرأة وخرج منها وان حتى يعني يدوم نفس الكلام بالقصير الاصيل واخذينه من القصير القديم الوثنيه ودخلها في قسطنطين كما هو معروف ملك قسطنطين لما دخل النصرانيه وحرقها بهذه القصير. شاهد ان يعني ان هذه القصيره تورط في الاجيال وان البشريه كانت وأسوأ يوم على الطفل هو يوم يولد. أسوأ يوم لأنه يولد ما يعمل شيء لكن مع ذلك ملوث بقضية الأهل. وذلك بعض الجنائس كان تعمل أوقاف. لما كانت الولد يتعمد إن هو يتغطس يعني ما يدخلوش في الأرض الموقوفة على النطاق. لأن هذا الاستقرار يعتبر لهم غير موقف إن لا يزعمل. واضح؟ وانظر الفرق بين هذا وبين قوله تبارك وتعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى وليس الإنسان إلا ما سعى فطرة وليس الإنسان إلا ما سعى كيف تحمل البشرية خطيئة آدم بفرض أن آدم لم يكن الله عليه لكن الحقيقة أن آدم تاب الله عليه وانتهى عمر خطيئة أما إنزال الأرض فهذا كان أمرا قدريا أمر كوني قدري تاب الله على آدم خلاص لكن هي إيه شيء كان مكتوبا قضاءنا الله لحكمة كي تعمر هذه الأرض ويتحقق الإبتلاء بهذه الحال واضح. بالنسبة للموضوع القضية الأصلية يزعمون إن إيه حتى الأنبياء إن هم يعني من قبل آدم قبل المسيح عليه السلام أقصد الأنبياء اللي بعثوا قبل المسيح نوح وكل هؤلاء أنبياء واضح حتى موسى كل دول كانوا ملوثين بقضية أصلية وكانوا محبوسين في سجن جهنم واضح. وإنه ما كان في طريق لتحرير البشرية من المتعبير آخر الخلاص تخليص البشرية إلا بإن إيه والعياذ بالله اللي إيه يتجدد ابن الله في زعمهم زعمهم الله ويطلب خطيئة وفداء لإيه لبني آدم فيغفر الله له في زعمهم. وجدت أيام من ولاية التكليف وكل هذا الكلام الفارغ اللي هي الخطيئة الأصلية والصمت والابتلاء وكل هذا الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى بعد عن هذه المعصية. ويعني هل لو كان التكليف يعني صحيح هل كانت الناس بتعملوا كتب فانتم بتقولوا بالتوراة أين في التوراة أن الله خلق ثلاثة؟ لماذا لم يبين الله للبشرية من أول كتاب أنزل؟ لماذا ما كشف إلا يعني على أيديكم وعلى أيدي بولس تقول اليهودي أيوة. فهذا مهم جدا ان نعرف ان الله تاب على ادم وانتهى موضوع الخطيئه بالنسبه لادم عليه السلام تاب الله عليه قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اي نعم. يقال ان ادم عليه السلام فعل بخمسه اشياء اعترف بالذنب ظلمنا انفسنا وندم عليه ولا تنكه وسارع الى التوبه ولم يخلط من الرحمه وسقي ائتيته بخمسه اشياء لم يقر بالذنب ولم يندم ولم يلم نفسه بل اضاف الى ربه فلم يتب وقرط من الرحمه قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين قال اهبطوا يعني من الجنه الى ما عداها وما قيل معناه الهم وهو خطاب لادم وحواء وايه وابليس والعمده في العداوه ادم وابليس ولهذا قال في سورة طه قال اهبطا منها جميعا وحولاء تبع لآدم قال اهبطا ليش تحمل على اهبطا لآدم وحولاء فإن عمد العداوة للعداوة بين آدم وبين إبليس وبعدين الاثنين الاثنين أكلوا والنظر عندهم أفكار غريبة في موضوع قصة آدم وحولاء حواء هي التي أرادته عارف إيه ولذلك يأخذون موقفا أيضا من المرأة على ما هي السبب لكن القرآن يقول أنهما كلاهما أكل منها والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس وطبعا تعيين المكان الذي يهلك فيه أيضا مما لا يترتب عليه عمل ولا فائدة تعود على المكلفين دينا أو دنيا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر أي استقرار أي موضع استقرار ومتاع أي تمتع ومعيشة إلى حين أي إلى تقضي آجالكم قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون فيها أي في الأرض تحيون تعيشون وفيها تموتون ومنها تخرجون أي يوم القيامة للجزاء كقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ثم ذكره سبحانه وتعالى بنعمته في تبوئة الدار والمستقر في الأرض وكسوته لباسا يدخلون به سوآتهم بعدما نزع عنهما لباس الجنة وذلك لما هم بعد الإهراف من الحاجة إلى اللباس والمعاش فقال عز وجل يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريثا ولباس التقوى ذلك خير
قد أنزلنا الملائكة نزلت من السماء لأنه قضي ثمة وكتب لأن هذا رزق كتب فوق السماء وكتب أي قضية وكتب لكم. وكما قال موسى عليه السلام قال رب إني هي أنزلت إلي من خير التخير خيرياتي من السماء من عند الله وفي السماء رزقكم ومثواكم وقراياه وخصمه توصف بالنزول من السماء حيث كتب في اللوح المحفوظ. وقال أبو البقاء لما كان الريح والنباس ينبتان بالمطر والمطر ينزل جعل ما هو السبب جعل ما هو المسبب بمنزلة السبب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتوى له في معنى النزول قال لا حدث لإخراج اللفظ عن معناه المعروف لغة فإن اللباس ينزل من ظهور الأنعام أنزلنا عليكم لباسا يواري ثوابكم ورزقكم. الفتاوى يقول خاتي دعنا نقول أنزلنا يعني هذا القضاء نزل من الوحي المحفوظ على ما كتب وقدر من قبله أو أن أنزلنا يعني أنزلنا المطر وبالمطر نبتت هذه الأشياء كالقطن والغير. فسنقول أنزلنا أنزلنا نزول حقيقي فإن اللباس ينزل من ظهور الأنعام فانتنى سبحانه بما ينتفعون به من الأنعام في اللباس والأثاث. وهذا والله أعلم معنى إنزاله فإنه ينزله من ظهور الأنعام وهو فتوة الأنعام من الأصوات والأوضاع والأشعار وينتفع به بنو آدم في اللباس والرياس فقد أنزلها عليهم. وأكثر أهل الأرض كسوتهم من جلود الدواب فهي دفع الحر والبرد وأعظم مما يصنع من القطن والكسان. يواري سوآتكم أي يستر عوراتكم التي قصد إبليس إبداءها من أبويكم حتى اضطر إلى قص الأوراق وأنتم مستغنون عن ذلك لما أنزله الله. وريشا يعني وصف اللباس بشيئين أنه إيه مواراة للسوأة والزينة فالريش بمعنى الزينة لأنه زينة الطريق فاستعير منه أو هو من عطف الشيء على غيره يعني أنزلنا عليكم ذاتي يواري سوءاتكم وريشا يعني أنزلنا لباسين منها ما يواري السوءة وهذا هو الأساس والريشا اللي هي إيه الزيادة الكماليات فيكون مما حدث فيه الموصوف أي لباسا ريشا أي ذا ريش والريش مشترك بين الاسم والمصدر والريش المال الريش المال لا بدي فينا تبارك وتعالى بالتقوى هذا كان في الكلام على ستر إيه والإيمان بالله أو الشمس الحسن والكل متقارب ولباس التقوى ذلك خير يعني ولباس التقوى المشار إليه خير. قال ابن هجرين لأن الظاهر محل نظر الخلق يعني لباس التقوى أن تزينوا صدوركم وقلوبكم بالتقوى أفضل من أن تزينوا أجسادكم بإيه بالريش والصيام لأن الظاهر محل نظر الخلق والباطن محل نظر الحق والعيوب الباطنة أبحث من العورات الظاهرة. قال الخاتمي لباس التقوى صفة الورع والحذر من صفة النفس ذلك خير لأنه من جملة أركان الشرائع لأنه أصل الدين وأساسه كالحلية في العنان. وقال أبو علي الفارسي معنى الآية ولباس التقوى خير لصاحبه إذا أخذ به وأقرب له إلى الله تعالى مما خلق من اللباس والرياس الذي يتجمل به. وأضيف اللباس إلى التقوى كما أضيف إلى الجوع في قوله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف. وقرأ نافع وابن عامر والكسائي ولباس التقوى عطفا على لباسا ولباس التقوى ذلك من آيات الله يعني إنزال اللباس من آيات الله الدل على فضله ورحمته على عباده لعلهم يذكرون أي نعمته عليهم فيعرفون عظمتها فيشكرونها. فهذه الآية واردة على سبيل الاستقرار بعدما ذكر سبحانه وتعالى نزول السوءات وخص الأوراق عليها أظهر الجنة فيما خلق من اللباس ولما في العلو وكشف العورة من البهائم والفضيحة وإشعارا بأن التستر باب عظيم من أبواب التقوى. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة لا يفتننكم الشيطان عن دخول الجنة بنزع لباس الشريعة والتقوى عنكم فيخرجكم من نظر الله بالرحمة إليكم كما أخرج أبويكم من الجنة يعني لا يفتننكم فتنة مثل إخراج أبويكم ينزع عنهما لباسهما لباسهما الظاهر بسبب نزع لباس التقوى ليريهما سوآتهما أي الظاهرة الدلة على السوءة الباطنة
يقول الرازي: اعلم ان المقصود من ذكر قصص الانبياء عليهم السلام تصور العبره لمن يسمعها، فكانه تعالى لما ذكر قصه ادم وبين فيها شده عداوه الشيطان لادم واولاده اتبعها بان حذر اولاده من قبول وسوسه الشيطان، فقال: يا بني ادم لا يكفي لكم الشيطان، الى اخره. وذلك لان الشيطان لما بلغ اثر كيده ولطف وسوسته وشده اهتمامه الى ان قدر على القاء ادم في الزله الموجبه لاخراجه من الجنه، فلان يقدر على امثال هذه المضار في حق بني ادم اولى. ان كان ابليس يطعن هذا مع ادم فاولى ان يقع ذلك مع بنيه، فلهذا الطريق حذر تعالى بني ادم للاحتراز عن وسوسته. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هو وقبيله اي جنوده من الشياطين، من حيث لا ترونهم اي من مكان لا ترونهم فيه. فهذا تعليل للنهي لا يتركم الشيطان، لان ايه يعني تذكروا لاخوذن لهم صراط المستقيم، في قاطع الطريق ياخذ على السابله يختبئ يتنقض ويهزم فجاه، واضح يغتنم وقت الغفله. فهو يراك في انت لا تراه، فنفس الشيء هذا تعليل للنهي، يعني الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني ادم لا يتركم الشيطان كما اخرج منكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما، احذروا ولا تخدعنكم وسيده فانه يراكم وانتم لا ترونه، انه يراكم هو وخبيره من حيث لا ترونهم اي من مكان لا ترونهم فيه. والجمله استئناف لتعليل النهي وتاكيد التحذير من فتنته بانه بمنزله العدو المناجي يكيدكم ويغتالكم من حيث لا تشعرون. عن مالك بن دينار قال: إن عدوا يراك ولا تراه لشديد المؤونة إلا من عصم الله. عدو يراك وأنت لا تراه، لشك هذا خطر نافح عليك، إلا من عصم الله ومن حفظه الله من فتنته ومن كيده. طبعا هذا لا ينافي يعني أنه قد يعني يتجسد الشيطان في صورة كثيرة بعد تجسده في هذه الصورة، ما حصل مع أبي هريرة لما كان يحرص في تمر الصدقة فأتاه الشيطان، وغير ذلك من الحديث التي تدل على الشيطان قد يأتي في صورة مجسدة، فهذه ليست الصورة الحقيقية لكنه تمثل في هذه الصورة، وضحت في صورة الحية أو القط أو أي شيء من هذا، فهذا قد يقع. لكن هذا لا ينافي اننا لا نراه حيث لا نرى، نحن لا نراه على صورته التي هو عليها بالكامل. فاذا وبعض العلماء قالوا يقول في فتح البيان: قد استدل جماعه من اهل العلم بهذه الايه على ان رؤيه الشيطان غير ممكنه، وليس في الايه ما يدل على ذلك، وغايه ما فيها انه يرانا من حيث لا نراه، وليس فيها انا لا نراه ابدا، فان انتفاء الرؤيه منا له في وقت رؤيته لنا لا يستلزم انتفاءها مطلقا، والحق جواز رؤيتهم كما هو ظاهر الاحاديث الصحيحه، وتكون الايه مخصوصه بها في الاحاديث التي فيها رؤيه الشياطين، فيكونون مرئيين في بعض الاحيان لبعض الناس دون بعض. إلا جعلنا الشياطين اولياء الذين لا يؤمنون، يعني سلطناهم عليهم يجدون في غيهم، وهذا تعليل آخر له وفيه تحذير أبلغ من الأول. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا فعلوا فاحشة يعني ما تناهى قبحه من الذنوب كالشرك وكشف العورة في الصلاة، قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، أي إذا فعلوها اعتبروا بأن آباءهم كانوا يفعلونها، اعتبروا بإيه؟ التقليد، تقليد الآباء، فاقتدوا بهم وبأن الله أمرهم بأن يفعلوها حيث أقرنا عليها، إذ لو كرهها لنقلنا عنها. وهما باطلان، لأن الأول تقليد الجاهل، تقليد الجهال، وجدنا عليها آباءنا، وأباؤهم كانوا جهال، فهم يقلدون الجهلة، والتقليد ليس بطريق من طرق العلم. والثاني افتراء على ذي الجلال سبحانه وتعالى اللي هو والله امرنا بها، قال اين والله امرنا يعني قال اجتهاد والله امر اباءنا بها. الفاحشة يعني هذا الذي تصنعونه فاحشة منكرة، والله لا يأمر بمثل ذلك، لأن عادته سبحانه وتعالى جرت على الأمر بمحاسن الأفعال والحث على مكارم الخصال. أتقولون عن الله ما لا تعلمون؟ إنكار لإضافتهم الأمر بالفحشاء إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا يتضمن النهي عن الإكراء على الله عز وجل، ففيه شهادة بأن مبنى قولهم هو الجهل المفرط. قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة نقول ولدتنا أمهاتنا، فتضع المرأة على قبلها اللسعة أو الشيء وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال: إن عرف ما عدا ويكا ما عدا الذي فيها. يتأولون في ذلك أنهم لا يطوفون في ثياب عصوا الله فيها، وكانت قريش وهم الحمر يطوفون في ثيابهم، ومن أعاره أحنفي ثوبا طاف فيه، ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتمنته أحد، ومن لم يجد ثوبا جديدا ولا أعاره أحنفي ثوبا طاف عريانا، وربما كانت امرأة فتطوف عريانا فتجعل عليها شيئا ليذكرها بعض السفر فتقول: هذا شعر اليوم يبدو بالأسرين. وأكثر ما كان النساء يخفن بالليل، وكان هذا فعل قد اخترعوه من تلقاء أنفسهم واتبعوا فيه آباءهم، يظنون أن فعل آبائهم كان مستندا إلى شريعة أمروا بها، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك. والله أمرنا به، يعني الله أمر هؤلاء الآباء بهذا. ففي هذه الآية وجوب ستر العورة في الصلاة. ولما نفى تعالى ما تحولوه عليه، يقول أن الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا خلفت قالوا وجدنا عليها آبأنا والله أمرنا بها. ذكر هذه الآيات الكريمة إذا خلفت استدلوا على أنها حق، وذكر أنهم وجدوا آباءهم يفعلونها وأنهم ما يفعلوها إلا لأنها صواب وغلط، وبين في موضع آخر أن هذا واقع من جميع الأمم. فقال عز وجل: وذلك ما قل من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا أم وإنا على آثارهم مقتدون. وقد رد الله على التقليد الأعمى في آيات كثيرة كقوله سبحانه: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يجوز الإنسان يقلد الجاهل؟ هل هذه حجة؟ هذا طريق من طرق العلم أن تقلد جاهلا لا علم عنده بالدليل؟ وقال عز وجل: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. شكم جهل. وقال عز وجل: أمر ربه بي عقولك وعقلني وأن لي والوب كفاتي إلى الغيب المساجد تحتمل أعضاء السجود وتحتمل أماكن السجود. أو مسجد هو المصطلح عليه، والمعنى في أي مسجد حضرتكم الصلاة ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى مساجدكم. قال المجاهد المسجدين: وجهوا وجوهكم حيثما كنتم في الصلاة إلى الكعبة وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. وقال الضحاك: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد إذا حضرت الصلاة، وأنتم عند المسجد فصلوا فيه، ولا يقولن أحدكم أصلي في مسجدي أو مسجد قومي. وقيل معناه: اجعلوا سجودكم لله خالصا، وادعوه أي اعبدوه مخلصين له الدين أي الطاعة لتخصيصها له، لأنه استحق عبادتكم لإبدائه إياكم، ولا يسعكم تركها إذ إليه عودكم بالآخرة. وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، كما انتفع أن يعيدكم لله فيجازيكم على أعمالكم عبادة العبادة. فلقدر على إنشائكم أول مرة وخلصكم أول مرة قبل الأول على أن نعيد هذا الإنشاء من جديد بالبعث والنشور. قوله تعالى: كما بدأكم تعودون، يقول السلطيسي: أي كما سبق لكم في علم العادة والسخاوة فإنكم تطيرون إليه. فمن سبق له العلم بأنه سعيد طار إلى السعادة. يعني إذا كما بدأكم تعودون في احتمال إن كما بدأكم يعني كما أنه قدر على خلقكم ابتداء فهو قدر بنور على إعادتكم كما نزلت عليه آيات كثيرة كما خلقكم أولا ولم تكونوا شيئا فإنه يعيدكم مرة أخرى ويبعثكم من قبوركم أحياء بعد أن متتم وصرتم عظاما رميما. من الآيات التي تدل على هذا الوجه في الآية قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وقوله قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقوله يا أيها الناس إن كنتم في راج من البعث فإنا خلقت الآيات. الوجه الثاني في هذه الآية كما بدأكم تعودون، يعني كما سبق لكم في علم الله من تعالى أو سقاوة فإنكم تصيرون إليه، فمن سبق له العلم بأنه سعيد صار إلى السعادة، ومن سبق له العلم بأنه سقي صار إلى السقاوة. ويدل لهذا الوجه قوله بعده فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، هذه تؤيد هذا الوجه من التفسير انه كما لكم تعدون يعني وفقا لما سبقت فيه المقادير في اللوح المحفوظ. واضح؟ لانه بعدها مشاركه قال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال ايضا، وهو ظاهر كما ترى. ومن الايات الداله عليه ايضا قوله تعالى وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وعز وجل ولذلك خلقهم اي ولذلك الاختلاف الى سقي وسعيد خلقهم ايضا. والله تعالى اعلم ان سياق الايه يعني يشير الى ارجحيه القول لكم تعظون يعني كما سبق لكم في علم الله، والدليل هو في هذه الايه فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. فريقا هذا فريقا حق عليهم الضلال انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. يبين تعالى ان الكفار اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله، ومن تلك الموالاه طاعتهم لهم فيما يخالف ما شرعه الله تعالى، ومع ذلك يظنون انفسهم على هدى. اي نعم. وبين في موضع اخر ان من كان كذلك فهو اخطر الناس عمل، يكون على ضلال ويحسب انه على هدى، كما قال عز وجل قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا، ليس فقط الخاسرين لكن اشد الناس خسران، بالاخسرين اعمالا الذين ضل فعلهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعه. ولذلك يقول الشنقيطي في تفسير قوله تعالى ويحسبون انهم مهتدون، انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون، يقول هذه النصوص القرانيه تدل على ان الكافر لا ينفعه ظنه انه على هدى، لان الادله التي جاءت بها الرسل لم تترك في الحق لفا ولا شبهه، ولكن الكافر لشده تعصبه التي هي كالشمس في رابعه النهار لجاجا في الباطل وعنابا، فلذلك كان غير معذور والعلم عند الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.